في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية. إلى التفاصيل، أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد أبو الفضل شكارجي أن إيران تتقدم بقوة أكبر من أي وقت مضى بمجال قوتها الصاروخية، وشدد العميد شكارجي على الدور الحاسم الذي لعبه قادة القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية في تأسيس المنظومة الصاروخية للبلاد، مشيدا بجهود الشهيد طهراني مقدم بهذا المجال. بدوره قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي إن القوة البرية للجيش مستعدة للرد على أي تهديدات محتملة من الأعداء بفضل امتلاكها قوة بشرية كفوءة ومخلصة وأسلحة ومعدات حديثة وباستخدام التجارب القيمة للمحاربين القدامى. أصيب العديد من المدنيين الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال شرقي مخيم الأبريج وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية، وأكدت مصادر محلية نزوح عشرات العائلات من حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة نتيجة توغل الاحتلال بالمناطق التي انسحب منها، مشيرة إلى استهداف دير البلح وسط القطاع بقصف مدفعي مكثف خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع تعرضت منطقتا رفح وخان يونس لغارات جوية وضربات بقذائف الدبابات فيما أصيب مدنيين بالرصاص في جباليا، وكان جيش الاحتلال ادعى أن قواته تدمر أنفاقا في رفح بعد قتل 6 مقاومين خرجوا منها ليعلن بدء عملية عسكرية بالمنطقة. شدد برنامج الغذاء العالمي على مواجهة سكان قطاع غزة نقصا حادا في السيولة المالية لشراء احتياجاتها الأساسية في ظل أزمة خانقة، وأوضح البرنامج أن بعض الخضروات والفواكه دخلت إلى غزة لكن أسعارها مرتفعة للغاية، لافتا إلى مواصلة جيش الاحتلال استهداف الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار. يذكر أن جهات فلسطينية مسؤولة ومنظمات إنسانية عالمية طالبت كيان الاحتلال مرارا بفتح المجال والموافقة على إدخال مختلف أنواع الأغذية الضرورية إلى سكان القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبنائه خلال اقتحامها لمدينة نابلس في الضفة الغربية. وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال رئيس نقابة بلدية الخليل والأسير المحرر محمد حسين أبو حديد خلال اقتحامها للمدينة في الضفة الغربية. بدورها ذكرت مواقع فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس فيما نفذت عمليات مداهمة لمنازل الفلسطينيين في مخيم بلاطة. وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا يوم أمس برصاص قوات الاحتلال بحادثين منفصلين في نابلس والضفة الغربية والقدس المحتلة. للمزيد بشأن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
الضفة تقضي ليلة من الاقتحامات. قوة الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة مداهمات واعتقالات طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، فاعتقلت شابا من مدينة طول كرم بعد مداهمة منزله، بينما اقتحمت نابلس بالآليات العسكرية مطلقة الرصاص الحي وقنابل الصوت، كما اعتقلت النائب جمال الطيراوي وابنيه وشابا بعد إصابته بالرصاص، بينما استشهد شاب آخر متأثرا بجراحه واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه. واقتحم جيش الاحتلال محيط البلدة القديمة وبلدتي حوارة وسبسطية، حيث واجهه الشبان الفلسطينيون بإلقاء الزجاجات الحارقة. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد محاصرة منزله في محيط مخيم الفارعة، ومن ثم تواصلت اعتداءات الاحتلال باقتحام بلدة قباطية جنوبية جنين. ومن شمال الضفة وصل جيش الاحتلال اقتحاماته ليصل إلى بلدة نعلين غرب رام الله تزامنا مع مداهمة المنازل داخل بلدة سلوان بالقدس. ومع اقتحام بيت اللحم تمركزت قوة الاحتلال في بلدة الخضر، فيما اقتحمت بلدة تقوع بإطلاق الغاز السام وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث اندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ولم يسلم جنوب الضفة من الاعتقالات، حيث شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. في غضون ذلك حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من انفجار وشيك وانتفاضة ثالثة في الضفة، مؤكدة أن اندلاع انتفاضة ثالثة شاملة بات أقرب من أي وقت مضى، وشددت على عدم ركوع الشعب الفلسطيني أمام الإرهاب الإسرائيلي، ولفتت إلى أن تصعيد الجرائم سيفضي إلى مواجهة شاملة تحول الضفة إلى ساحة استنزاف للاحتلال والمستوطنين. في هذا السياق عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه من تزايد العنف في الضفة الغربية، وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تسببت في سقوط الشهداء، كما لفت إلى أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية أدى إلى نزوح عشرات الآلاف لفترات طويلة، داعيا إلى إنفاذ القانون ضد أي شخص ينفذ هجمات.
أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شاب إثر غارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة زوطرة الشرقية جنوبي لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين في بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الاحتلال قنبلة صوتية. من جانبها اعتبرت قيادة قوات اليونيفيل الأممية في لبنان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيه أمرا محوريا لتنفيذ القرار 1701. شدد عمدة ولاية نيويورك الأمريكية زهران مامداني على ارتكاب حكومة الاحتلال جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. مامداني وخلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر الولايات المتحدة شريكا في هذه الجرائم طالما تستمر في تمويل الكيان الإسرائيلي بالمال والسلاح، منتقدا استخدام أموال الضرائب الأمريكية لتمويل جرائم ضد الإنسانية. وجدد عمدة نيويورك تعهده باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فور دخوله أراضي نيويورك. يذكر أن اسم مداني برز على الساحة السياسية بفضل دعمه الصريح للشعب الفلسطيني وقيادته مسيرات مناهضة للحرب في غزة. أعلن الرئيس الروسي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا جرت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا. وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي قال فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا تقديم بعض التنازلات، مشيرا إلى أن موافقة موسكو على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية على الرغم من الصعوبات. ووفقا لبوتين فإن جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا، لكن كان هناك توقف من الجانب الأمريكي ارتبط ذلك برفض أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا. إلى العناوين. هيئة الأركان الإيرانية للقوات المسلحة تؤكد تقدم طهران الكبير في مجال القوة الصاروخية. اعتداءات إسرائيلية مكثفة وعمليات نسف متواصلة لمنازل الفلسطينيين شرقي قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية. شكرا على الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع. البعيد فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
Thank you. تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. مع اشتداد التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية وتداخل المواقف الدولية والإقليمية، تبرز أمام المتابع ثلاث قضايا محورية تحتاج إلى وقفة وتأمل، وتفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول مسار الأحداث واتجاهاتها المقبلة. هل تنجح الدبلوماسية الأمريكية بوقف العدوان الصهيوني المتواصل حقا؟ هل يواجه لبنان الضغوط الأمريكية ويحافظ على استقلاله فعلا؟ وهل تمهد الترتيبات الأمنية لغزة لمرحلة استقرار جديدة حقيقية؟ بعد هذه الأسئلة التي ترسم إطار المشهد الراهن وتفتح أبواب النقاش أحبتنا الأكارم، محور حديثنا في هذا البرنامج. ميزان الميداني ما بين غزة ولبنان. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم. في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى إظهار نوايا تهدئة في المنطقة عبر تفعيل حراكها الدبلوماسي، يستمر العدو الصهيوني في تصعيده شمالا وجنوبا، مستهدفا المدنيين في الجنوب اللبناني في خرق واضح لقرار وقف إطلاق النار، تماما كما هي الحال في غزة، حيث تجاوز الخرق أكثر من 40 يوما دون أي التزام. لبنانيا، ومع احتفال البلاد بالذكرى 82 للاستقلال، لا تغيب الاعتداءات الصهيونية عن الجنوب وسط تهديدات من حكومة الاحتلال بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات اللبنانية للشروط التي ترعاها واشنطن خدمة لتل أبيب. ورسميا وفي كلمة بالمناسبة، جدد الرئيس جوزيف عون مواقفه الداعية إلى إلزام تل أبيب بتطبيق تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه، دعا حزب الله في بيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف بين اللبنانيين بل مكوناتهم باعتبارها الركيزة الأساسية لمواجهة العدوان والحفاظ على استقلال لبنان وكرامته، مؤكدا رفض أي شكل من أشكال التبعية أو الإملاءات الخارجية، ومشددا على أن استقلال لبنان لا يتحقق إلا بحماية لقراره وسيادته من أي تدخل لا يخدم مصالح شعبه. أما فلسطينيا المستمعين الأكارم، فيواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التلويح بخيار تصفية المقاومة في غزة، في وقت اتجه فيه الكنيسة إلى تشكيل فريق وزاري مصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية عن جاهزية المئات من عناصر الأمن الفلسطينية للانتشار في القطاع خلال الأيام المقبلة، ضمن ترتيبات تتم بالتنسيق مع بعثة الشرطة الأوروبية في الضفة الغربية التي قد تتولى دورا أوليا في حفظ الأمن ومنع تجدد الحرب. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
جولة التصعيد الثالثة خلال 40 يوما انتهت بارتقاء عشرات الشهداء وأكثر من 100 مصاب، نصفهم من النساء والأطفال.
هدفهم هم يقضوا على شعب غزة باللي فيه كلهم، بس مش فارق عندهم شخص مسالم، شخص في حاله، شخص من جماعة، كله بيعتبروا شعب غزة شعب إرهابي.
خبطوا اليابس والأخضر، كتلوا الأطفال، شتتوا البنادمين، يعني ما خلوش ولا حاجة على وجه الأرض، كله دمار، كله دمار. يعني بيكلوش هم إنه هذا بريء ولا هذا مش بريء، كله دمار. صامدين ليوم الدين، الحمد لله رب العالمين. كل واحد اللي ما مدش ابنه راح الدار، اللي ما راحش داره جاره استشهد، اللي ما راحش جاره أخوه استشهد، اللي ما راحش زي هيك صار كلها إبادات.
جيش العدو الإسرائيلي زعم اغتيال مسؤول بارز في كتائب القسام، ما يشير إلى محاولته ترسيخ سيطرته الأمنية على القطاع بإغطاء دولي هذه المرة.
هناك في استغلال للوضع الإقليمي والوضع الداخلي والإرهاب من العودة للحرب مع إسرائيل كحالة الكل يسعى إلى وقفها. هناك يبدو أنه في كما يعني دعمت أنا أنه نسرع حماس إما بالسلم أو بوسائل أخرى كالحرب، ونوع جزء من السيناريو أن يحدث هو استنزاف للمقاومة عسكريا وميدانيا.
الفصائل الفلسطينية التي نددت بعمليات القصف دعت الوسطاء لإلزام العدو بوقف إطلاق النار.
خارج المناطق الصفراء وداخلها يواصل جيش العدو خروقاته لملف وقف إطلاق النار، فيما جهود الدخول للمرحلة الثانية تبقى في مكانها، ما يعني استمرار عمليات القصف.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور جواد سلهب. تحياتي لكم دكتور جواد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد القائد السيد علي الخامنائي.
بارك الله بكم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. هل بات استمرار الاعتداءات الصهيونية في الجنوب اللبناني دليلا على تجاهل كامل للقرارات الدولية أم خطوة مدروسة لفرض معادلات ميدانية جديدة؟
يعني بداية نحن قلنا بأن إسرائيل وأمريكا منذ يعني وقت وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني لم يلتزموا بأي قرار ولم يلتزموا بالاتفاق 17-01، إنما كان هناك ورقة سرية أمريكية إسرائيلية تعطي للإسرائيلي يعني حرية العمل في لبنان. هذه تدل على أن اليوم الأمريكي أنه مفاوض غير نزيه وأنه وسيط غير نزيه، إنما هو راعي لهذا العدو الصهيوني وكل همه وجل همه هو الحفاظ على هذا الكيان الذي أصبح بطبيعة الحال كيان هش بعد 7 أكتوبر وبعد حرب الإسناد التي فرضتها المقاومة الإسلامية على هذا الكيان. لذلك اليوم الإسرائيلي منذ يعني ولادته لم يلتزم بأي قرار أممي أو قرار دولي، إنما نريد أن نعود إلى القرار 425 المنبثق أيضا على المجلس الأمن الدولي الذي يعني أعطى للإسرائيلي يعني قرارا بترك الأراضي العربية بشكل عام والعودة إلى ما بعد الخط الأزرق الذي يعني حدده هذا الاتفاق. لم يلتزم الإسرائيلي بل بقي في مزارع شبعة وتيال كفر شوبة والنقاط 13 اللبنانية الأخرى، وهذا يعطي شرعية للمقاومة في القوانين الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة بأن للبنان الحق في الدفاع عن نفسه. وهنا أريد أشير إلى مسألة دائما يتبجح بها الأمريكي وهي الأمن القومي الإسرائيلي، وكأنه يريد الأمريكي أن يغير معادلات أو قوانين العلاقات الدولية، لأن دائما المحتل ليس له حق الدفاع عن نفسه، إنما حق الدفاع للشعوب والمالكة لهذه الأراضي. لذلك نحن اليوم ما زلنا في هذا الصراع مع هذا العدو الإسرائيلي وهذا العدو الأمريكي الذي يريد فرض وقائع جديدة بعد تغيير التوازنات وسقوط سوريا. ولكن لو كانت سوريا ما زالت موجودة في يعني محور المقاومة إذا صح التعبير، لما استطاع هذا العدو الإسرائيلي المضي في هذه يعني الخروقات. وأكبر دليل هو حرب العام 2006 الذي انبثق منها 17-01 والذي كان هو وليدة يعني الحكومة المتخاذلة حينها التي كان على رأسها فؤاد السنيورة الذي هو ذهب ومضى 17-01 آنذاك. لذلك كان التوازنات ما زالت بيد محور المقاومة، لم يستطع الإسرائيلي أن يخرق هذه القوانين. أما اليوم بعد سقوط سوريا يريد الإسرائيلي أن يغير هذا الاتفاق الذي لم يعد لمصلحته كما يزعم، وهو يعتبر نفسه أنه قد استعجل في يعني إبرام هذا الاتفاق، لذلك يريد جر لبنان إلى اتفاق جديد، وهذا الضغط العسكري إنما هو للذهاب إلى مفاوضات جديدة تلغي 17-01 وثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله مع الثنائي الوطني قالوا كلمتهم، لا اتفاق جديد مع هذا العدو، لا مفاوضات جديدة مع هذا العدو، ونلزمه بال 17-01. فليذهب العدو الإسرائيلي والأمريكي لتطبيق ال 17-01 وحينها لكل حادث حديث.
نعم، إلى أي حد تستطيع الحكومة اللبنانية الصمود أمام الضغوط الأمريكية والصهيونية، طبعا دون تقديم تنازلات تمس السيادة أو الثوابت الوطنية دكتور؟
هي في البداية الحكومة اللبنانية قد تنازلت كثيرا، يعني في الآونة الأخيرة تنازلت عن يعني عندما أقرت بند نزع سلاح المقاومة في 5 و7 آب الماضي، وتنازلت أيضا عن السيادة عندما يعني ذهب رئيس حكومة لبنان ليقول نحن مع المفاوضات مع هذا العدو. هناك تنازلات كثيرة قدمت هذه الحكومة للعدو الأمريكي وللعدو الصهيوني، ولكن ليس هناك تجاوبا كان لا من الإسرائيلي ولا من الأمريكي نفسه. جل ما يصبو إليه هؤلاء هو نزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من قوته الرادعة، وثم يعني أعطاء الإذن للعدو أو الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي بقدم الأراضي والتوسعة التي طالما نتنياهو يتبجح على منبر الأمم المتحدة أنه يريد إسرائيل الكبرى، ويلاقيه المعتوه ترامب عندما يقول أن إسرائيل صغيرة ويريد أن يوسعها. هذه يعني التنازلات لاقت في لبنان يعني مقاومة سياسية كبيرة من حزب الله ومن الثنائي الوطني، عندما قال الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أننا إذا فرضت هذه الحرب علينا سوف تكون حربا كربلائية، ولقى دولة الرئيس نبيه بري عندما قال هذا سلاحنا عزلنا وشرفنا. حينها وجد الأمريكي نفسه أنه ذاهب إلى يعني النقطة التي سوف تحول لبنان إلى يعني حرب أهلية لن يستفيد منها الأمريكي نفسه، إنما سوف يكون للمقاومة وللثنائي الوطني وشرفاء الأمة في لبنان الكلمة الفصل. لذلك لم يبقى هناك بعد سفارة في أمريكية في لبنان، لن يكون هناك أي تواجد أجنبي في لبنان إذا ما يعني ذهبت الأمور إلى حرب داخلية. لذلك الأمريكي تراجع لأنه ما زال يشعر بطعمة العام 1983 عندما قام مجاهدون ولقنوا هذا العدو الأمريكي الدرس الكبير بما عرف في وقتها في المارينز الأمريكي في العملية الاستشهادية الذي نفذوها بالمارينز الأمريكي، مما جعل الأمريكي أن ينسحب من لبنان. فلذلك اليوم هذا العدو الأمريكي يعرف جيدا أن ذهابه إلى الآخر في الضغط على المقاومة سوف يولد مقاومة جديدة في لبنان حية سوف تعيده إلى عام 1984، وهذا ما لا يريده لا الأمريكي، لأنه يعلم بذلك أنه سوف يخسر لبنان وسوف يندحر كما اندحر عام 1984.
نعم، هل يمكن اعتبار خطاب المؤسسة العسكرية اللبنانية يعني مؤشرا على اتجاه برسمي أكثر تشددا في مواجهة خرق وقف إطلاق النار، أم مجرد وقف ينسجم يعني أو موقف ينسجم مع ذكرى الاستقلال؟
لا، شوف اليوم قيادة الجيش اللبناني وعلى رأسهم قائد الجيش رودولف العماد رودولف هيكل هو يعني أعطى للبنانيين صورة حقيقية عن هذا الجيش الوطني، أنه يستطيع اليوم أن هذا الجيش أن يقوم بحماية لبنان، وأنه هو قائد وطني شريف لا يقبل المساومة على يعني على حق لبنان في الدفاع عن نفسه. وهذا هذه المواقف التي أطلقها قائد الجيش، أولا استطاع في قرار 5 و7 آب الماضيين أن يضع الحكومة المتأمركة في لبنان في بيت الياك إذا صح التعبير، ولم يقدم لهم يعني تنازلات بشأن الذهاب إلى نزع سلاح المقاومة عبر الجيش اللبناني، لأنه هو يدرك أن إذا اتخذ هذا القرار سبيله سوف يكون هناك فقد لعقد الدولة وعقد الجيش كما حصل في 6 شباط عام 1984. لذلك اليوم هذا القائد العظيم وهذا القائد الوطني هو اليوم يميل إلى خيار المقاومة وخيار يعني الثنائي في الحفاظ على سيادة لبنان، ولن يعطي لهذا العدو أي تنازلات. لذلك اليوم نسمع أن هناك امتعاض أمريكي وهناك امتعاض من بعض اللبنانيين الذين لطالما كانوا يتبجحوا أنهم يريدون الجيش اللبناني أن يقوم بحماية سيادة لبنان، ولكن عندما وصلت الأمور إلى أن الجيش اللبناني نعم يريد حماية لبنان وقام قائد الجيش بهذا البيان ضد العدو الإسرائيلي، وجدنا أن هذا الذباب الإلكتروني وهذه يعني الأحزاب المتأمركة والمتصهينة بدأت ترمي بسهامها ضد قائد الجيش عفواً وضد يعني الجيش اللبناني في لبنان، لأنهم يريدون لهذا الجيش اللبناني أن يكون حارس حدود للعدو الإسرائيلي، ويريدون لهذا الجيش اللبناني أن يكون أيضا في خدمة أفخاي أدرعي. كلما يعني صرح أفخاي أدرعي تصريحا يقوم الجيش اللبناني بتلبية هذا التصريح، وهذا ما لا يقبله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ورفضه رفضا قاطعا في آخر جلسة مع المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس في بيروت. فلذلك هناك امتعاض كبير من قبل أمريكا، ورفضوا زيارة قائد الجيش إلى أمريكا مؤخرا، ونرى اليوم أن هناك حملة ضد قائد الجيش تدعوه للاستقالة من منصبه أو يعني تقوم الحكومة بتبديل قائد الجيش.
في المقلب الفلسطيني دكتور أود أن أتساءل وقبل أن ينتهي الوقت، يعني إلى أي حد يعول الاحتلال على خيار تصفية المقاومة في غزة؟ يعني هل ما يزال هذا السيناريو قابلا للتحقق عمليا طبعا بعد أشهر من الحرب؟
يعني أنا بنظري اليوم أن نتنياهو بهذه الحكومة المتطرفة لم يعد صاحب القرار هو، بل القرار تابع لسموتريتش وبن غفير، وهم الذين يملون على نتنياهو ماذا يفعل ويهددونه كلما أراد أن يوقف. بالأمس نتنياهو صرح بأن الحرب قد وقفت أو من هذا القبيل، ولكن سوف نعود إذا ما أحد أطلق علينا النار أو خلى بأمننا أو من هذا التصريح. قام سموتريتش وبن غفير بحملة ضد يعني نتنياهو. لذلك اليوم باعتقادي أن هناك صراع داخلي إسرائيلي كبير ما بين اليمين المتطرف في هذا الكيان، مما لا يسمح لنتنياهو أن يبقى على ضربة هنا أو ضربة هناك لإرضاء الداخل الإسرائيلي المتمثل باليمين المتطرف. فلذلك اليوم هم يعرفون جيدا بأن عامان من الحرب والقتال في غزة لم يستطيعوا أن يسحبوا أو يسحقوا حماس أو يسحبوا سلاحها، فاليوم لن يستطيعوا أيضا بما لم يأخذوه في الحرب الإبادية على غزة، لم يستطيعوا اليوم في السياسة أن يأخذوا ما لم يستطيعوا أن يأخذوا في العسكر، إنما هي تمرير وقت للوصول إلى انتخابات جديدة في أيار المقبل، وذلك لرفع يعني منسوب التصويت لنتنياهو ولليمين المتطرف في ظل وجود المعارضة من جولدا مائير وغيرهم الذين دائما يقفون ضد سياسة نتنياهو.
في سؤال الأخير وأتمنى الإجابة باختصار ولو في دقيقة واحدة، يعني ماذا تبقى من خيارات للاحتلال إزاء ما تبديه المقاومة وحاضنتها الشعبية في جنوب لبنان وكذلك الأمر في غزة؟
يعني ليس هناك خيار أمامهم إلا الرضوخ للإرادة الشعبية ولإرادة المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، ويعني العودة إلى الاتفاقات التي أبرموها دون قيد أو شرط.
نعم، تحياتي لكم الأستاذ الدكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
تحياتي.
أهلا وسهلا.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم معنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى باقة من التقارير ورسائل مراسلين أيها الأحبة، حيث حيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة خرق الاحتلال أو الاحتلال خرق قرار وقف اطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي نستمع إليه.
تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة، وإن كان تركيز الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية أو ما بات يعرف بوراء الخط الأصفر. ليش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين شرق مخيم مدريج وسط قطاع غزة؟ أصيب عدد من هؤلاء برصاص الاحتلال ونقلوا إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج. الأمر ذاته انطبق على شرق مخيم جباليا، حيث أصيب مواطن واحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إطلاق النار المتواصل على كل المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. لكن أخطر ما يجري هو الذي يجري في حي الشجاعية وحي التفاح، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته 300 متر باتجاه الغرب، وبالتالي بدأ بعمليات تهجير للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المنطقة. وإحدى الطائرات المسيرة ألقت قنبلة يدوية على تجمع المواطنين وصيب 4 منهم في حي التفاح. وتفجير المنازل لا يتوقف على الإطلاق، ودوية انفجارات يسمع هنا في حي الرمال، يسمع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ويسمع حتى في جنوب القطاع الناجل عن عمليات التفجير الضخمة التي تنفذها طائرات الاحتلال التي تنفذها قوات الاحتلال من منازل المواطنين الفلسطينيين، وكانها تريد مسح المنطقة بالكامل ومنع وجود أي بناء للمواطنين الفلسطينيين حتى لو كان مهدم، تريد تدميره بشكل كامل في شرق مدينة غزة. الأمر ذاته ينطبق على شرق مدينة خان يونس التي يراسل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل بلا توقف، وهناك قصف مدفع وأطلاق النار على كل المواطنين الذين يحاولون العودة إلى القرى الشرقية شرق مدينة خان يونس. كذلك الأمر يجري في مدينة رفح التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 6 من عناصر كتائب القسام، ونشر صورا لاعتقال 4 آخرين زاعما أن هناك 80 مقاتل من القسام في أنفاق رفح يريد القضاء عليهم. وهذا الأمر كان محل نقاش بين الوسطاء، لأن هؤلاء المقاتلين كانوا موجودين في المدينة أثناء وقف إطلاق النار ولم يتمكنوا من الخروج، لكن جيش الاحتلال يواصل جرائمه سواء كان هناك وقف إطلاق النار أو لم يكن.
تحياتي للزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر، وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة
تشبه حبات الندى رقة ونقاء، قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي نستمع إليه.
في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة. ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة.
أجتها الشظية في نص وجهها، راحت عينها، تم فقدان العين، تهكش في الفكين، تكسر في جيوب الأنفية والمنخور. البنت هذه أول ما صابت قالوا لنا شهيدة، نقلوها على المستشفى على أساس أنه هي شهيدة. لما وصلت المستشفى أنا مسكت البنت بحرك فيها بطلع لقيت نص الوجه هذا قالب على الشقة الثانية، بدي عدله، عدلته فتنا عدلي لها، عدلتها مع عدلت راسها، نطقت البنت دم وأكل. فهنيت البنت هذه تقول سبحان الله ولدي رجع النفس لها.
بأسا يثقل صوتها تروي شقيقتها تفاصيل اللحظة التي تبدل فيها كل شيء، وتستحضر ما كان حياة بسيطة تمتلئ بالضحكات، واليوم ندى لا تتحرك ولا تحكي.
كنت أنا وندى وحلف الخيمة كنا نلعب مع بعض، صارت ضربة قريبة، قمنا إحنا منقول لندى يا ندى قومي يا ندى قومي، ندى كانت نامة باتجاه إصابتها، فكرناها سايفة، قلنا يا ندى قومي ندى مش راضية تقوم، رحنا بنصحيها بتقلب معانا وجهها قلب، صرنا أنا وأختي حالة نزعج ونصرخ إنه ندى استشهدت. كتير كانت حياتنا حلوة معاها، ونطلع ونطش وكل إشي كنا مع بعض، لكن هي هالوقت لا بتتحرك ولا بتتكلم ولا أي حاجة.
بصوت يملأه الرجاء تناشد العائلة كل أصحاب الضمائر الحية للتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة ومنحها فرصة للعودة إلى حياتها الطبيعية.
احنا بنناشد جميع العالم، جميع الضمائر الحية، بنناشد وزارة الصحة الفلسطينية، بنناشد الصحة العالمية، بنناشد كل واحد عنده ضمير حي وعنده إنسانية انه يطلع للبنت هذه ترجع اقل ما فيها تقرأ، تأمن مستقبلها، تشوف حياتها. اليوم احنا بنحكي مع إدارة المستشفى ومع طاقم الأطباء في مستشفى ناصر، بقول هذه البنت ملهاش علاج في غزة. طب يا عمي ملهاش علاج في غزة، ليش ما يكون لها نصيب وتسافر زيها زي باقي الأطفال، تتعلم تتعالج تتعلم، يكون لها مجال للحياة.
تبقى مأساة هذه الطفلة شاهدة حية على حجم الألم الذي يعيشه أطفال غزة تحت القصف، وعلى عجز المنظومة الصحية المحاصرة عن تقديم ما يلزم لإنقاذ حياتهم ومستقبلهم.
يظل مشهد مصابي غزة جرحا مفتوحا، أطفال لم يكن لهم من الحرب سوى الخوف والجراح، ما زالت آثارها تسكن أجسادهم الصغيرة حتى هذه اللحظة.
تحياتي للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. لازلتم معنا مستمعين الكرام وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جسر جوي ودعم عسكري لا ينقطع، هذا ما يقدمه الغرب على رأسه واشنطن لاستمرار آلة الحرب وكذلك الإبادة الجماعية في غزة. تتوالى الشحنات العسكرية يوما بعد يوم لتزيد من حجم الدمار الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت وكذلك البيوت، وفي المقابل يقف العرب والمسلمون موقف المتفرج مكتفين بالتصريحات والاستنكارات التي لا تغير شيئا من الواقع، بل إن كثيرين يرون أن هذا الصمت يرقى إلى مستوى التواطؤ مع ما يحدث من جرائم بشعة على مرأى العالم. وبين جمود المواقف الإقليمية والدعم الغربي المفتوح يظل الفلسطينيون وحدهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جسر جوي ودعم عسكري وتسليحي لا ينقطع، هذا ما يقدمه الغرب وعلى رأسه واشنطن لاستمرار الإبادة الجماعية، بينما يقف العرب والمسلمون متفرجين أو قل متواطئين بما حدث ويحدث يوميا. ما يدعى وزارة حرب العدو أعلنت وصول الطائرات رقم 1000 المحملة بالأسلحة والمعدات الغربية منذ بدء العدوان الهمجي على غزة في أكتوبر 2023. يشير الإعلان إلى استمرار التحضيرات لجولات قادمة، كما يشير بيانها إلى أنها وجيش العدو قادا عمليات نقل لوجستية عابرة للقارات في أكبر جسر عسكري بتاريخ الكيان الغاصب. وبحسب الوزارة فقد نقل أكثر من 120 ألف طن من الذخائر ووسائل الحماية عبر نحو 1000 طائرة و150 سفينة في عملية وصفتها صحافة العدو بأنها دليل على أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة وأن الغرب يمدها بما يكفي لاستمرار الحرب. وأكدت وزارة الحرب أن هذه العمليات هي ثمرة تعاون مشترك مع الولايات المتحدة وألمانيا، حيث شكل الجسر الجوي والبحري عنصرا حاسما في الحفاظ على استمرارية عمل منظومة الأمن لدى العدو وتجديد المخزون لحالات الطوارئ وضمان استجابة سريعة ودقيقة لاحتياجات الوحدات القتالية في مختلف الساحات. هذا وقد كشفت صحيفة معرف الإسرائيلية أن كندا ما زالت ترسل معدات عسكرية للكيان رغم زعمها حظر تصدير الأسلحة إليه. ويشير مراقبون إلى أن الشحنة رقم 1000 ليست مجرد رقم، بل هي كناية عن بنية دعم غربي منظم لم ينقطع لاستكمال فصول جديدة من الحروب المتناسلة. في الولايات المتحدة المفارقة لافتة، فبينما يسوق ترامب وإدارته نفسيهما كوسطاء سلام، تكشف الأرقام أن واشنطن ليست أقل من شريك في المعركة. يأتي هذا بعد أسابيع مما كشفته جامعة براون الأمريكية من تقديم الولايات المتحدة أكثر من 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية للعدو خلال عامين من الإبادة، وبالتزامن مع ضخ الأمير السعودي مئات المليارات من الدولارات في خزينة الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي ترمى على غزة. وبينما يقف العرب والمسلمون في أحسن أحوالهم متفرجين، بل تكشف التقارير أنهم مدوا العدو بالعتاد وحاولوا كسر الحصار البحري اليمني المفروض على العدو، تبرز نماذج أوروبية رافضة للتواطؤ في الإبادة. فقد أفادت تقارير إيطالية بأن عمال ميناء جنوى أعاقوا سفينة بحر ينبع السعودية التي كانت تنقل معدات أمريكية مخصصة للعدو. كما أوقف عمال مرفأ بيرايوس في اليونان العام الماضي شحنة ذخيرة متجهة إلى الكيان. واعترض ميناء رافينا الإيطالي شاحنات متفجرات في سبتمبر. كل ذلك بينما يبقى بعض العرب والمسلمين أكثر حرصا على مصالح الغرب الاستعماري من خوفهم على حياة شعوب المنطقة، لتستمر العلاقات الأمنية والتجارية مع العدو دون حاجة لإعلان التطبيع المكلف سياسيا.
تحياتي لكم مستمعينا وسماعتنا أينما كنتم، وشكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم في القدس المحتلة، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال في المدينة. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد المبارك لأداء صلاة الجمعة، ما اضطرهم إلى أداء الصلاة في ساحة الغزلية أمام باب الأسباط. ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت المصلين خلال توافدهم إلى المسجد ودققت في هوياتهم. وفي بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة مستمعين الكرام، يقف وليد حمد وسط منزله الذي يؤوي أكثر من 40 فردا من عائلته، وقد يكون هذا المشهد الأخير قبل أن يهدم. والاحتلال يسعى لتحويل المنطقة إلى مكب نفايات، وعلى مستوى البلدة يمتد المخطط ليطال 150 دونما من الأراضي الزراعية وسبعة مباني مهددة بالهدم تحت ذريعة تحويل الأراضي إلى ملكية دولة الاحتلال وأنشاء مجمع نفايات. رغم أن الأهالي يملكون وثائق تثبت حقهم في هذه الأراضي قبل قدوم الاحتلال إلى فلسطين. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
في بلدة كولنديا شمال القدس المحتلة يقف وليد حمد وسط منزله الذي يأوي أكثر من 40 فردا من عائلته، وقد يكون هذا المشهد الأخير قبل أن يهدم، فالاحتلال يسعى لتحويل المنطقة إلى مكب نفايات.
إيش ما بستوعب العقل، يجي أنت في الليلة ويوم تصفي حالك بالشارع أنت ولادتك واندك تروح في الناس اللي قاعدين، واندك تروح بالأطفال، ما يعادل 40 شخص 40 نفر إحنا قاعدين في هذا البيت. فهذه الأرض مصادرينها في 72 مرك عليها ظهر من الزمن، ورجعوا جددوا المصادرة في 82، ورجعوا جددوا المصادرة في 24 وفي 25، فهم مش فكين عن المنطقة هذه.
وعلى مستوى البلدة يمتد المخطط ليطال 150 دونما من الأراضي الزراعية وسبعة مبان مهددة بالهدم تحت ذريعة تحويل الأراضي إلى ملكية دولة الاحتلال وإنشاء مجمع نفايات، رغم أن الأهالي يملكون وثائق تثبت حقهم في هذه الأراضي قبل قدوم الاحتلال إلى فلسطين.
خطة إسرائيل بعمل إنشاء أو إنشاء ما منشأة تدوير نفايات في هذه المنطقة راح يكون له ضرر بيئي بالإضافة إلى الخسارة من مصادرة الأراضي. إحنا عندنا تشاور مع مجموعة من المحامين من أجل إقامة قضايا أمام القضاء على أساس الضرر الحاصل على السكان من مصادرة الأراضي أولاً وحرمان البلد من جزء كبير من أراضيها.
المشهد في قلنديا لا ينفصل عما يحدث في الضفة الغربية، حيث تتسارع عمليات التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، طرق جديدة وبؤر استيطانية وتوسع لجدار الفصل العنصري تخلق تواصلا جغرافيا كاملا للمستوطنات على حساب الكرة الفلسطينية وإحكام الطوق على التجمعات السكنية.
من أمام جدار يلتهم الأرض مترا بعد متر تتجسد سياسة المصادرة والضم التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين. هنا في بلدة قلنديا تعزل الأراضي عن أصحابها وترسم الحدود بقوة الإسمنت لا بقوة القانون.
أشكر الزميل منذر ربيع على هذا التقرير. من القدس حبتنا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم السبت، تركزت في مدينة الخليل وطالت أكثر من 65 مواطنا بينهم النائب جمال الطيراوي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 55 مواطنا من بيت أمر شمال الخليل، عرف منهم الشيخ بدر أبو عياش ونجله مالك، وإضافة إلى محمد منير الخليل ومحمد سامي صبارنا، محمد أحمد البابا، أحمد إبراهيم جميل العلامي. كما اعتقلت رئيس نقابة بلدية الخليل رامي الجنيدي والأسير المحرر محمود أبو داود من منزله في واد الهرية بالخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمران الأطرش واعتقلت الشاب حمزة الأطرش والأسيرين المحررين ياسر أبو تركي ومحمد حسين أبو حديد من مدينة الخليل. وفي نابلس اعتقل الاحتلال النائب جمال الطيراوي وأبنائه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس، والشاب أحمد الدواية عقب مداهمة منزله في حي التعاون. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس نجل الأكاديمي والأسير المحرر مصطفى الشنار بعد اقتحام منزله في إسكان جامعة النجاح في حي المعاجين بنابلس. هذا وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين بعد اقتحام واسع وحملة اعتقالات طالت حذيفة زكارنا ومحمد زكارنا ولؤي حمامدة وعلاء حنايشة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة الحطاب بعد مداهمة منزله في المدينة وكذلك تفتيشه. تعيش مستوطنات شمال فلسطين المحتلة حالة قلق واضحة في ظل التطورات الميدانية المتسارعة على الحدود مع لبنان، فالمستوطنون هناك يشعرون بأن التوتر مرشح للتصاعد في أي لحظة فيما تفشل الإجراءات العسكرية في طمأنتهم. وفي إطار محاولة احتواء الهواجس، تسارع سلطات الاحتلال عمليات بناء الجدار الإسمنتي الضخم على طول الحدود الشمالية في خطوة تراها ضرورية لتحسين الدفاعات، غير أن أوساطا صهيونية تعترف بأن الجدار لا يغير الحقائق الاستراتيجية ولا يعالج مكامن الضعف الحقيقية على الأرض. المشهد الأمني يوحي بأن القلق مستمر وأن الاحتقان الحدودي لا يزال قابلا للانفجار مجددا مع أي تطور ميداني مفاجئ. إلى الزميلة مريم رزق والتقرير التالي.
شوارع شبه فارغة وبيوت أقفلت أبوابها منذ عامين، هذا هو حال المستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة. غادر معظم المستوطنين وبقي كبار السن وحدهم يواجهون الخوف الصامت.
عندما تذهب إلى هذه القرى ترى أن السكان المتبقين هم في الأساس الأكبر سنا، أولئك الذين لا يرون مستقبلهم في مكان آخر. إنه لأمر محزن، اليوم يبنون جدارا فاصلا وهو جميل، لكن ماذا جرى؟ لسنوات قام حزب الله وحماس بحفر الأنفاق في الأرض، فكيف سيساعد بناء شيء من الأعلى؟ حقا لا أعتقد أن ذلك سيساعد.
في الشمال الفلسطيني المحتل يبدو الهدوء هشا، يتصاعد القلق داخل المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان. الجيش الصهيوني لم ينجح في ترميم الثقة، فالمشاريع التي يروج لها جيش العدو منها الجدار العازل الجديد والممتد على طول الخط الحدودي لن يغير الحقيقة الميدانية وفق التقدير الصهيوني.
الجدار يعطي الشعور بالأمان وتواجد الجنود داخل الحدود اللبنانية أيضا، لكن في النهاية نحن ما زلنا خائفين.
مستوطنات ترفض العودة، مجالس محلية تتحدث عن شلل اقتصادي، ومسؤولون عسكريون يقرون بأن التهديد سيظل قائما ما دامت الجبهة مع لبنان مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما تتعالى أصوات صهيونية تتهم حكومة نتنياهو بالمسؤولية بسبب تسعيره المستمر للحروب في المنطقة.
إلى هنا نصل لنهاية لقائنا مستمعين الكرام، وبين مسارات السياسة وواقع الميدان يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على كل الاحتمالات في ظل قرارات تتخذ هنا وضغوط تمارس هناك وشعوب تواصل دفع ثمن الصراع المستمر. شكرا لطيب المتابعة أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة من نهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نهضة الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي.
في الضفة أصغرهم أوسطهم
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. اعتداءات إسرائيلية مكثفة وعمليات نسف متواصلة لمنازل الفلسطينيين شرق قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية.